بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تحدثنا سابقا عن بطلان أصل المعتزلة ومدركهم في إدراك المصلحة والمفسدة، وأكدنا على منهج أهل السنة والجماعة في أن المصلحة والمفسدة تعلمان من جهة الشرع، ونستمر في هذا المجال الذي يريد أن يبين ويؤكد فيه الإمام الشاطبي على جوهر المسألة الثامنة، وهي أن النظر إلى المصلحة والمفسدة يكون باعتبار مآلهما في الآخرة، وأن الدنيا إنما تقام لأجل الآخرة. هذا ما يؤكده الإمام الشاطبي، ويستمر في مناقشة الأقوال لتأكيد هذا المبدأ في موضوع المصلحة والمفسدة، وأن هذه المصلحة ممتدة في أثرها إلى الدار الآخرة، وكذلك المفسدة تمتد في أثرها إلى العقوبة في الدار الآخرة. يستمر في هذا، ويذكر الإمام الشاطبي نقلا عن القرافي قولا ينقله القرافي عن الرازي، وفهم هذا القول لابد أن يسبقه معرفة سابقة، وهي كما قررنا أن المفسدة والمصلحة في الواقع العادي ممتزجتان ببعضهما، فحيث كانت المفسدة مغلوبة والمصلحة غالبة قرر الشارع تفضلا منه على عباده برعي المصلحة الغالبة، وفيما يتعلق بالمفسدة الغالبة والمصلحة المغلوبة حكم الشرع تفضلا منه على مراعاة ذلك بأنه قد نهى عن المفسدة الغالبة المحفوفة بالمصلحة المغلوبة. هذا هو جوهر النقاش في هذا الباب. الآن سيتكلم الإمام الشاطبي عن الرخصة، فالرخصة بمعناها الخاص تعني جواز الإقدام مع قيام الدليل الشرعي على المنع. مثال ذلك جواز الفطر للمريض والمسافر مع قيام الدليل الآمر بالصوم، وهو الذي أمر الله تعالى به بالصوم في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. فبعد ذلك جاءت الرخصة من الله عز وجل، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذن أمامنا أمر بالصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وأمامنا أيضا دليل آخر بوجوب الصيام في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن هذا أمر. طيب الآن بالنسبة للمريض والمسافر، هل يجوز لهما الفطر؟ نعم يجوز، للمعارض الراجح وهو قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن من أفطر فلديه دليل ومعارض راجح لوجوب الصيام، وهو قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذا الدليل المبيح للفطر في رمضان، أو الدليل المبيح للرخصة، نسميه معارضا راجحا. هذا فيما يتعلق بالرخصة بمعناها الخاص، لكن عناية الشاطبي هنا في هذا الباب في التأصيل للمقاصد لا يتحدث عن الرخصة بمعناها الخاص، وهو جواز الإقدام مع قيام المانع، وهو المانع هو الدليل الآمر بالصوم هنا على سبيل المثال، ولكن عارض هذا المانع معارض راجح هو قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذن هنا نتكلم عن دليل أمر ودليل خفف، والدليل المخفف هو معارض راجح للأصل وهو الأمر بالصيام، فمن أفطر معه دليل راجح وهو أنه خفف عنه الشرع لأنه مسافر أو مريض، ولكن هذا ليس في مبحث المصلحة والمفسدة. يريد أن يبحث الإمام الشاطبي في مسألة أصولية كبرى فيما يتعلق بالمقاصد، وهو أن هذه المصلحة والمفسدة الممتزجتين ببعضهما عرض للمصلحة الأمر وكلف بها، ولكن هناك مفسدة متعلق بها مانع مغمور، فهو يريد أن يتكلم بالإذن الشرعي بالمصالح، وهذا الإذن الشرعي بالمصالح اعترضه جانب المفسدة وتعلق به مانع مغمور، بمعنى أن المصلحة مأمور بها وهذا المانع لا يكون كالدليل المبيح للفطر في رمضان، بل إن الدليل الراجح هنا هو الإذن بهذه المصالح، وأما المشقة والمفسدة فيتعلق بها المنع، ولكن هذا المانع مغمور بهذا الإذن الراجح بأدلة الشريعة. إذن علينا أن نفرق بين اعتبارين للرخصة: الرخصة التي هي جواز الإقدام مع قيام الدليل المانع كما ذكرت في الصوم، ومع جواز الإقدام وهو الإذن الشامل للواجب والمندوب والمباح المأذون فيه مع وجود مانع مغمور هو الحرج المتعلق بالمفسدة، هذا الذي سيتحدث عنه ويناقشه هنا، وهذا هو اللائق بهذا الباب، إذ الرخصة مبحثها هناك في الأحكام، لكن هنا يتكلم عن مانع المفسدة التي شابت المصلحة التي أمر بها الشارع. فيقول هنا الشاطبي وقد نزع إلى هذا المعنى ألا وهو معنى امتزاج المصلحة بالمفسدة في كلامه على العزيمة والرخصة، وهو الإمام القرافي حين فسرها الإمام الرازي بأنها، إذن الإمام الرازي يفسر، الإمام القرافي ينزع إلى المعنى، الإمام الشاطبي يحكي هذه الحالة في كتابه الموافقات بقوله وقد نزع إلى هذا المعنى أيضا في كلامه، أي كلام القرافي على العزيمة والرخصة حين فسرها الإمام الرازي بأنها جواز الإقدام مع قيام المانع، ومعنى جواز هنا أي لا يجب. قال من الذي قال؟ القرافي، هو مشكل عن قول الرازي، لأن الرازي يقول إن الرخصة هي جواز الإقدام مع قيام المانع. قال الإمام القرافي ناقدا ذلك، وهذا عندما تقرأ أقوال فحول العلماء وهم يناقشون فحول العلماء يرتقي الطالب بالمستوى العلمي والتحصيل لديه، قال أي القرافي هو مشكل عن تفسير الرازي بالرخصة بأنها جواز الإقدام مع قيام المانع، لأنه يلزم أن تكون الصلوات والحدود والتعازير والجهاد والحج رخصة، إذ يجوز الإقدام على ذلك كله. ما معنى إذ يجوز؟ أي لا يجب، لا تجب الصلوات ولا يجب إقامة الحدود ولا يجب إقامة التعازير والجهاد والحج، لأنها رخصة لوجود المانع. ما هو المانع؟ المانع هو تلك المفسدة التي تشوب هذه الأمور المأذون فيها، وهنا سيأتي أيضا بالتفاصيل. قال إذ يجوز، أي بمعنى لا يجب الإقدام على ذلك كله، يعني أصبحت الصلوات والحدود والتعازير والجهاد من الجائزات ولا تجب. قال وفيه مانعان، بمعنى أن وجوب الإقدام يعرض له مانعان فيبقى على الجواز، وذلك لما يأتي. قال المانع الأول، قال ظواهر النصوص المانعة من إلزامه، أي إلزام الحرج والمشقة، فالحج فيه مشقة والجهاد كذلك والتعازير والحدود والصلوات، فهي مأذون بها لكن لابسها جانب المشقة، فعبر عن جانب المشقة بالمانع، وعبر عن جانب الأمر بهذه الأوامر الواجبة القيام بها الملزم بها اقتضاء من الشارع، قال عرض لها مانع. ما هو المانع؟ قال وجود الحرج والمشقة، فأنا هذا المانع يمنع الوجوب، وهذا طبعا خلال المناقشة، كقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، والجهاد فيه حرج والصلاة فيها حرج بمعنى المشقة، وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار، والجهاد فيه إتلاف النفوس وفيه الضرر، وذلك مانع من وجوب هذه الأمور، أي أمور؟ الصلوات والحدود والتعازير والجهاد والحج. إذن صار عندي أمر بالحج وعرض لدي مانع هنا، وما جعل عليكم في الدين من حرج، أمر بالجهاد وفيه إتلاف النفس، وإتلاف النفس فيه حرج، كذلك في التعازير وما فيها من العقوبات البدنية، وكذلك الحدود فيها حرج. فصار لدينا أمر يأمر، وهذا هو الدليل الشرعي الآمر الذي اقتضى الإلزام بهذه المذكورات، وهناك عرض مانع وهو قيام الحرج، فهذا مانع من وجوب هذه الأمور التي ذكرها. قال والآخر، أي والمانع الآخر، والمانع الآخر والمانع الثاني هو ظواهر النصوص المانعة من الإلزام في قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، والمانع الآخر، قال والآخر أن صورة الإنسان مكرمة، لقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وذلك يناسب أن لا يهلك بالجهاد ولا يلزم المشاق والمضار. كيف تقوم بجلد هذا الإنسان والله تعالى يقول فيه ولقد كرمنا بني آدم؟ كيف تقوم بقطع يد هذا الإنسان وتجب عليه أيضا الجهاد والله تعالى يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وأنت تتلف هذا الإنسان بناء على قيام هذا المانع، ولو وهو ولقد كرمنا بني آدم وقوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ذلك يناسب ألا يهلك بالجهاد وبالتالي لا يجب الجهاد ولا يلزم المشاق، وبالتالي هذه المشاق ترفع عنه الإلزام، هو يفترض هذا افتراضا لأنه سيناقش بعد ذلك بطبيعة الحال أن هذه مسلمة في أنها مأمور بها، لكن عندما يأتي بمثل هذه الأدلة يفترض أن هناك من سيأتينا بهذه الأدلة أن يقول كيف تجلدون هذا الإنسان والله تعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم، وهذا الذي تجلدونه بقياس كمثلا جلد شارب الخمر، والله تعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم، ها قد تعارض الحد هذا مع قوله تعالى وإذا لم تجدوا شيئا في كتاب الله فضعوه وخذوا ما في كتاب الله، يعني هذا النقاش من قبل الإمام الشاطبي مفيد في دفع الشبهات هذه الأيام في من يأتون بأدلة لينقضوا بها أحكاما ثابتة. هنا يعطيك تفسيرا ويقول لهؤلاء المثيرين للمتشابه نحن أعلم بالمتشابه منكم، نحن أعلم بما نقول منكم، نحن أعلم منكم بالمتشابهات، لكنكم تأتون ببعض الكتاب لتردوا محكمات الكتاب، تأتون بالمتشابه لرد القطعيات. لذلك إذا كنتم تظنون أنكم ستأتوننا بالمتشابه في نفي الحرج وبلا ضرر ولا ضرار، وأنكم تريدون أن تأتوننا بقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، وبقوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لتهدموا بذلك المحكمات، نحن نقول لكم وهناك أيضا متشابهات أخرى، فنحن أعلم بالمتشابه منكم، لكنكم سترون فيما يأتي كيف نرد المتشابه إلى المحكم. لم ما جئتم به إنما هو في المانع المغمور بالدليل الراجح كما سنبين لكم، وانتبهوا لما يقوله لكم الإمام الشاطبي. يقول ويستمر في سرد المثال على ما هو مأمور به على سبيل الإلزام كالحج والجهاد والصلاة وإقامة الحدود، وانتقل أيضا إلى مباح، وأيضا هذا المباح يعارضه حرج. فإذا أخذنا بهذا المباح القائم بدليل راجح والتفتنا إلى المغمور وهو المانع، عندئذ سنحيي الدليل الراجح ونبرز هذا الدليل الراجح ويبقى المانع مغمورا. بدأ بذكر الجائزات، انتهى من الصلاة والحج والحدود، الآن تلك مطلوبات على وجه الإلزام فيها دليل راجح، ولكن هناك مانع مغمور وهو قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ولا ضرر ولا ضرار. انتقل للحديث هنا عن الإجارة، مباحات. قال وأيضا الإجارة رخصة من بيع المعدوم، لأن الإجارة تقوم على بيع المنافع، والمنافع لا تحصل دفعة، بل المستأجر يستوفي المنافع من المأجور شيئا فشيئا، والسلم بيع معدوم كذلك، والقراض أيضا والمساقات رخصتان لجهالة الأجرة. فالعامل في المساقة يعمل في هذا الشجر من السقاية والرعاية، وسيكون نصيبه مما يخرج هذا الشجر من الثمر، وهو أمر مجهول. كذلك العامل في القراض فهو يتجر ويعمل، وربما تخسر التجارة ولا يحصل له مقابل عمله شيء، وبالتالي أجرته غير معلومة. قال والصيد رخصة لأكل الحيوان بدمه، فالحيوان الأصل فيه الذكاة، والذكاة إما هي نحر أو عقر أو ذبح، فجاء العقر رخصة وهو الصيد. قال لأكل الحيوان بدمه ولم تعد منها، ولم تعد منها، أي هذه المذكورات ليست من الرخص كما هو يجوز للإقدام فيها مع المانع، وهو الدليل الخاص المعارض الراجح، كما هو الحال في ما ذكرته في دليل الصوم. قال إنك عندما تريد أن تفطر في نهاية رمضان للمرض والسفر عندك قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طب والإجارة أين المانع منها؟ المانع منها مغمور كما سيؤكد عليه. فهذه المذكورات من الإجارة والقراض وما إلى ذلك والمساقة، قال لا يوجد مانع شرعي يمنع الصيد كما هو في مانع الفطر في رمضان، وهو قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولا يوجد مانع يمنع من السلم، ولا يوجد مانع يمنع من المساقات والإجارة كما هو الحال في المانع الذي يأمر من الفطر في رمضان وهو الدليل الموجب للصيام. ونقول إنه في هذه المذكورات إن المشقة التي هي مفسدة وهي المنع من بيع المعدوم وجهالة الأجرة في المساقات وفي القراض، فهذه المشقة تعلق بها مانع، إلا أن هذا المانع مغمور. ثم قال: واستقراء الشريعة يقتضي أن لا مصلحة إلا وفيها مفسدة وبالعكس، أي لا توجد مفسدة إلا وفيها مصلحة، وإن قلت على البعد، وإن قلت على البعد. قد تقول لي قد تكون هناك بعض المفاسد لكنها ليست ظاهرة، كما هو الحال في مصلحة الإيمان، فالمفسدة فيه ليست ظاهرة بل هي بعيدة، وهذا معنى قوله وإن قلت على البعد. فالمصلحة في الإيمان ظاهرة ظهورا بينا، وإن عارض لذلك شيء من المفسدة كأن يكون الإنسان مبتعدا عن هواه وممتثلا للشرع، فهذا يكون على سبيل المفسدة الضئيلة جدا وإن كانت موجودة وبعيدة مع القلة. كذلك الكفر فهو مفسدة ظاهرة، وما يتبع به الكافر شهواته من ملذاته فهي مصلحة عادية ضئيلة، أي قلت على البعد، يعني هي قليلة وبعيدة أيضا لكنها موجودة. قال: فما ظنك بغيرهما، يعني إذا كان هذا موجودا في الكفر والإيمان، أي أنهما ممتزجان بمصلحة ومفسدة، بمصلحة ظاهرة في الإيمان ومفسدة قلت مع البعد فيه، وبمفسدة بينة في الكفر مع مصلحة قلت فيه مع البعد. هذا في رأس الأمر وهو الإيمان، وفي رأس الكفر الشرك بالله عز وجل. فما ظنك بغيرهما، فمن باب أولى أن يكون غيرهما ممتزجا أيضا بمصلحة ومفسدة. وعلى هذا ما في الشريعة حكم إلا وهو مع المانع الشرعي، إلا وهو مع المانع الشرعي. إذن بما أن المصلحة والمفسدة ممتزجتان وفي الكفر والإيمان، فمن باب أولى في غيرهما من الأمور والأحكام، وبناء عليه ما يوجد حكم شرعي بالإذن إلا وهو مع المانع الشرعي، لأنه لا يمكن أن يراد بالمانع ما سلم من المعارض الراجح. هنا بدأ يفصل في الفرق بين الرخصة التي تحدثت عنها في الفطر للمريض والمسافر، إذ قام الدليل على وجوب الصيام، وهو قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وعارضه دليل راجح في محله في المسافر والمريض، وهو قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وبناء عليه يقول لك: انتبه إلى المانع الذي أتحدث عنه وهو الموجود في كل الأحكام، ما من حكم شرعي إلا ويعرض له مانع، ذلك المانع الذي تعلق بالمفسدة الموجودة. لذلك أقول لك إن هذا المانع المتعلق بالمفسدة يختلف عن ذلك المعارض الراجح الذي فيه الإذن برخصة الفطر للمريض والمسافر. وأتى بمثال، قال: فإن أكل الميتة وغيره وجد فيه معارض راجح على مفسدة الميتة. ما هو المعارض الراجح؟ المعارض الراجح هو قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هذا دليل يرخص للمضطر أن يأكل الميتة، والميتة فيها عارض الفساد وفيها عارض المصلحة، وعارض الفساد قام به مانع يمنع من أكلها، والمعارض الراجح جاء بالإذن بأكلها، فهذا المانع مغمور باعتبار المعارض الراجح الذي رخص بالأكل. الذي رخص بالأكل. إذن أنا أصبحت أمام هذه الميتة أمام رجلين، رجل ليس مضطرا وبالتالي هذه الميتة لا رخصة له فيها ليأكلها أبدا، رجل آخر في هذه الميتة الذي أمامه اضطر إليها، اضطر إلى الميتة. هذا الاضطرار إلى الميتة عندي مفسدة الميتة، وعندي دليل أذن له ورخص له بالأكل. فالدليل المرخص معارض الراجح، ومانع مانع الأكل أصبح مغمورا فكأنه غير موجود وإن كان موجودا لعروض المفسدة. ثم قال موضحا ذلك ومؤكده في كلامه، قال فحينئذ، أي تعلق المعارض الراجح في الميتة بالترخيص بأكلها والميتة مفسدة قام بها مانع يمنع أكلها، فحينئذ ما المراد إلا المانع المغمور بالراجح، فهنا مفسدة فيها مانع متعلق بالإقدام عليها، وهناك دليل راجح، هذا الدليل الراجح الذي رخص بأكلها للمضطر جعل ذلك المانع المتعلق بالمفسدة مغمورا بالمعارض الراجح. فإذا سلمنا بذلك بوجود المفسدة والمصلحة معا، وتعلق مانع مغمور بهذه المفسدة، وتعلق دليل راجح بالمصلحة، فسمينا الدليل الذي أذن بالسلم وبالإجارة وبالقراض وبالمساقات وأوجب الحج وأوجب الجهاد وأوجب الحدود، فاعلم أن هذا الذي تعلق بالإلزام بالحج والجهاد وإقامة الحدود قابله مانع مغمور وهو حرج فيه مفسدة لكنه مغمور. كذلك ما تعلق بالجهالة في الإجارة والقراض والصيد المغموس بدمه الذي فيه دمه بقي ولم يقطع حلقه، ويعني بقية أجزاء الذكاة في النحر والذبح، عندئذ نقول إن هذا الذي تعلق به من المفسدة تعلق بها مانع مغمور، هذا الذي يقصده هنا على خلاف الرخصة في باب الرخصة التي هي كرخصة الفطر في نهار رمضان. ثم قال أي وبناء، ثم قال بناء على هذا التأصيل، وحينئذ تندرج جميع الشريعة، لأن كل حكم فيه مانع مغمور بمعارضه، كل أحكام الشريعة الآمرة الآذنة كل ما هو مأذون فيه في الشريعة، فاعلم أن فيه مقابلا وهو مانع مغمور، فيه ضرر وفيه مفسدة وفيه حرج وفيه مشقة، فعليك أن تحافظ على المانع أنه مغمور وعلى المعارض الراجح أنه هو الظاهر. وبالتالي ما ستأتيني به من القرآن الكريم من آيات لتهدم المعارض الراجح، فتقول لي لماذا هذا الحج ولماذا هذه المشقات في الجهاد والصلاة والتعازير، الله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. أقول لك نعم، هذا الذي قلته في الآية الكريمة هو مانع وتعلق به حكم شرعي، وهو أنه مانع لكنه مغمور، والمقتضي للصلاة بالإلزام والمقتضي للحج بالإقدام والمقتضي للجهاد بالقيام، فإن هذه جميعا دليلها معارض راجح، وما ذكرته من الحرج والمشقة ولا ضرر ولا ضرار، ولقد كرمنا بني آدم، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فهو مانع مغمور. كذلك بالنسبة للإجارة، فهي رخصة من بيع المعدوم، فهنا البيع أعني بيع المعدوم في السلم والإجارة مانع مغمور، وجهالة الأجرة في القراض والمساقاة مانع مغمور، وكذلك ما جاز في الصيد وقلنا إنه رخصة أيضا، هذه حالات يعتبر فيها المانع مغمورا، وعليه أدلة من كتاب الله. فإياك أن تأتي بأدلة المانع المغمور لهدم المعارض الراجح، الآمر بالصلاة والزكاة والصيام والحج، والذي أذن بالإجارة، والذي أذن بالسلم والقراض والمساقات، فاحذر من أن تأتي بالمانع المغمور لهدم المعارض الراجح. إذن في قوله هنا في ما يتعلق بالمانع المغمور بالراجح، فأنت أتيتني بمتشابهات على المانع المغمور لتهدم الصلاة والحدود، ولقد كرمنا بني آدم كيف تجلده، أقول لك هذا مانع مغمور. ما هو المعارض الراجح؟ فاجلدوهما 100 جلدة. ثم ذكر طبعا يتكلم هنا عن القرافي، أن الذي استقر عليه حاله أي القرافي في شرحي التنقيح والمحصول، العجز عن ضبط الرخصة، وما تقدم إن شاء الله تعالى يغني في الموضع، وهو ما ذكره في هذه المسألة 8 عن المباحث المتعلقة بالمفسدة والمصلحة وأنهما إضافيات، ثم خلص إلى القول بأن في الشريعة أسرارا استأثر الله تعالى بعلمها، فحسبنا أن نحافظ على الفروع كما وردت في الشريعة، وإن خفي علينا وعسر علينا وجه من وجوه هذه الشريعة فهذا من ابتلاء الله سبحانه وتعالى. إذن في قوله هنا وما تقدم إن شاء الله تعالى يغني في الموضع، مع ما ذكر في الرخصة من كتاب الأحكام، وقد ذكرنا منها طرفا هنا فيما يتعلق بالرخصة بمعناها التي هي المعارض الراجح، كما ذكرنا في قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.